بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء اليوم من معين الثقافة. ربما كان هذا اللقاء يميل إلى الثقافة والأدب أكثر من ميله إلى الوعظ والإرشاد، وهذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم تباعا نتوخى في كل لقاء أن نسهم بقدر ما يمكننا وما يوفقنا الله جل وعلا إليه إلى تعليم الناس وإرشادهم وبيان عظمة هذا الدين المبارك. الإنسان أحيانا يطلب منه الحديث، أو يرتقي منبرا، أو يقف في محراب، أو يلتف حوله جمع، ويحتاج إلى أن يتحدث، إلى أن يتكلم، إلى أن يفصح. وكلما كان المرء غنيا بمفردات كثيرة، تأتي المفردة تحتاج هذه المفردة إلى شواهد، بحيث يكون ذلك المتحدث، ذلك المتكلم، أو حتى ذلك المتلقي يفي إلى ثقافتنا العربية الإسلامية. مصادرها القرآن، السنة، نثر العرب من خطب وأمثالها، وشعر العرب وهو ديوان العرب، عبر التاريخ العربي الإسلامي كله دون استثناء العصور كلها. هذا الذي نقصده في لقاء اليوم من عنوان حلقتنا من معين الثقافة، وسنأتي بشيء عملي، نأتي بالمفردة ثم نبحر معكم في هذه المصادر التي ذكرناها، كيف تعاملت تلك المصادر مع هذه المفردة. المفردة الأولى مفردة أم. كلمة أم كلمة عذبة على أي لسان، محببة إلى كل القلوب، مشبعة في جميع الثقافات على مختلف الألسنة وكل اللغات، وكل اللغات كلمة الأم كلمة ذات أثر عظيم على النفس، على القلب، على الفؤاد، لا يرتاب في هذا أحد. وهذه المفردة في كثير من اللغات لا تكاد تبتعد في مفردتها، في صياغتها، في نطقها عن بعضها البعض، فحرف الميم ظاهر في جميع الثقافات بشتى الألسنة، غالبا يكون نطق كلمة أم متقاربا جدا، وما ذاك إلا لعذوبة اللفظ ووقعه العظيم على كل قلب. نأتي لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل لما ذكر الوصية بالوالدين قال: حملته أمه. الخطاب للإنسان والوصية له ببر والديه، ثم بعد أن ذكر الله الوالدين إجمالا جاء إفراد الأم: حملته أمه. في آية الأعراف الله عز وجل ذكرها إجمالا، لكن هنا جاءت المفردة نفسها: حملته أمه. وفي القرآن: وهنا على وهن، كرها ووضعته كرها. كل هذه العبارات المفردات التي جاءت بعد تعبد المفردة الأولى، وهي قول الله عز وجل: حملته أمه. يأتي الخطاب في القرآن ما بين موسى وهارون. موسى يترك أخاه هارون على بني إسرائيل: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يخرج موسى لملاقاة ربه، يظهر السامري، يدل بني إسرائيل على العجل ليعبدوه، يسعى هارون أن ينبئهم على أن هذا الأمر فتنة، لكن بني إسرائيل لم يستمعوا لهارون. يعود موسى إلى قومه فيجد قومه قد عبدوا العجل، فيلقي الألواح شططا غضبا، كما قال ربنا جل وعلا: وألقى الألواح وفي نسختها هدى. كل ذلك للغضب الذي اعتراه، يريد أن يذهب إلى أخيه ليعاتبه، ليلومه. ك كيف تركتهم يصنعون هذا؟ فيأتي هارون وهو يرى الغضب على وجه أخيه وفي أوداجه فيريد أن يستعطفه، فلأي الكلمات يلجأ هارون؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هارون هو أخو موسى لأمه وأبيه، لكن هارون ذكر الأمة دون الأب حتى يستعطف أخاه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا أيها المبارك في كتاب الله جل وعلا. نأتي إلى أخبار الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لمن سأله من أحق الناس بحسن صحابتي، نحن نتكلم عن المفردة لا عن شرح الأحاديث معلق تعليق. قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. في حديث آخر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فيأتي لفظ الأم ظاهر في الخطاب النبوي، فمن أراد أن يرقى منبرا يكتب محاضرة يلقي درسا يعلم أبناءه لابد أن تكون لديه خلفية ثقافية تستنبط من مصادر ثقافتنا العربية والإسلامية كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا حديث التي وردت فيها ذكر الأم كثيرة. لكنني كما قلت أنا أمر إجمالا حتى أعينك، حتى أعينك كيف تكتب خطبة تلقي محاضرة تحضر درسا وما أشباه ذلك. نأتي للشعر العربي. يكفي من ذلك قول حافظ إبراهيم شاعر النيل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه من قصيدة قافية ذات القاف، قالها حافظ إبراهيم رحمه الله في ذكر مصر بلده: رب النساء على الفضيلة إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كذلك نأتي للتاريخ. ابن الأثير رحمه الله أرخ لأحداث زمانه وما قبلها ودون، فلما أراد أن يتكلم عن هجوم التتار وهمجية المغول وما صنعوه في الناس وكيف قتلوا الرجال والنساء والولدان والشيوخ وما تركوا أحدا وما أصاب الإسلام منهم من عظيم البلاء وأمور مفاجعة عظمى، فلما أراد أن يخلد ذكرها قال مستعظما أن يكتب شيئا عن ذلك والأمانة التاريخية تملي عليه أن يكتب، قال: فيا ليت أمي لم تلدني قبل هذا وكنت ومت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالإنسان إذا استعظم الأمر تراه يقول: فيا ليت أمي لم تلدني، وليس بعد هذا تحسر. فقال ابن الأثير رحمه الله يذكر تلك الأهوال العظام: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أخذ قوله مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا من القرآن في خبر الصديقة مريم عليها السلام: فاجأها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأخذ فيما يغلب على الظن قوله: فيا ليتني مت قبل هذا من خبر جبلة بن الأيهم. وجبلة بن الأيهم كان من ملوك العرب نصرانيا، فأسلم ثم قدر له أن يصفع رجلا من العرب عند الكعبة فشكاه إلى عمر فطالبه عمر بالقصاص فأبى وعاد إلى النصرانية، لكنه لما عاد إلى النصرانية وترك الحجاز ورجع إلى الشام وإلى ديار قومه ندم على ما كان منها وقال بيتين أو أبيات شهيرة: قال تنصرت الأشراف من عار لطمة. ثم بيّن أنه ما كان من ضرر لو صبر عليها، إلى أن قال: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر. هذا من كلام وشعر جبلة بن الأيهم أحد ملوك العرب الذي تنصر ثم أسلم ثم عاد إلى النصرانية. موضع الشاهد منه قوله: فيا ليت أمي لم تلدني، قلنا هذا المنتهى في التحسر، وقلنا إنه يغلب على الظن أن ابن الأثير أخذ قوله في كتابة التاريخ: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما ذكر التتار وما وقع منهم أخذه من قول جبلة بن الأيهم، وهذا يدل على القراءة الكثيرة لابن الأثير، وإلا لما أضحى مؤرخا. فأنت أيها المبارك، هذه دواوين أهل الإسلام وكتبهم، اقرأها، تأملها، ادرسها، كون لنفسك مخزونا ثقافيا كبيرا حتى تكون أهلا لأن تتحدث، أهلا لأن تتصدر أيا كان ما تلبست به من عمل. هذه أيها المباركون المفردة الأولى في لقاء اليوم. المفردة الثانية كلمة شيب، وردت في القرآن، وردت في السنة، وردت في كلام العرب. يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والشيب في أصله بياض في الشعر. قال الله عز وجل عن عبده الصالح زكريا، قال: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. وهن العظم مني إخبار بضعف الباطن، واشتعل الرأس شيبة إخبار بضعف الظاهر، أي أحاطني الكبر من كل وجه من كل مكان. فهذه مفردة شيب في القرآن. ولما ذكر الله عز وجل القيامة وأهوالها قال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. في قواعد النحو يقولون: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فالله عز وجل يقول: فكيف تتقون، والخطاب لكل كافر ولكل أحد، إن كفرتم يوما. يوما هنا جاءت نكرة وهي مفعول به للفعل تتقون، وواو الجماعة فاعل. ثم جاءت جملة مستقلة: يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم من أهواله، من عظمته، من كرباته، يجعل الولدان شيبا. والأصل أن الشيبة لا يأتي على صغار السن ولا يعمد إليهم، وإنما الشيب في الغالب دلالة تقدم في السن. فالله يقول: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فقول الله عز وجل يجعل الولدان شيبا، هذه صفة، صفة لمن؟ لكلمة يوم، يعني يوم من وصفه أنه يجعل الولدان شيبا. والقاعدة كما قلنا: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فتعرب جملة يجعل الولدان شيبا صفة ليوم. هذه مفردة الشيب في كلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وخطه الشيب، ومر معنا في هذا البرنامج المبارك كيف أن أكثر شيبه صلى الله عليه وسلم كان في صدغيه، في المفرقين الأيمن والأيسر، وأكثر شيبها هنا في عنفقته أسفل شفته السفلى. والشيب في شعره عليه السلام متفرق، نتف متفرقة، وجملة ما فيه من شيب قالوا لا يكاد يتجاوز 20 شيبة، 20 شعرة. لكننا نتكلم عن مفردة الشيب في كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ورفعت له بها درجة، وكتبت له بها حسنة، وحطت بها عنه خطيئة. رواه ابن حبان بسند صحيح. هذا الحديث النبوي الصحيح جعل الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو هو في العلم كما تعلم، يقول: فالشيب بهذا الحديث ينادي على فضله وفضل أهله، ولا يرغب عن ذلك إلا من زهد في أجر الله جل وعلا العظيم. فالله والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشيب من أسباب كثرة الأجور، الشيب من أسباب كثرة الأجور. تبقى زيادة أحيانا تقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ما لم يغيرها. هذه الزيادة مفردة أو لفظ ما لم يغيرها زيادة باطلة غير صحيحة، ردها أهل الصناعة الحديثية المحققون منهم كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا صحة لقوله ما لم يغيرها، يعني هذه المفردة هذه الكلمة زائدة غير صحيحة فلا تقبل. هذا عن الشيب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيب جاء في كلام العرب في أشعارهم. إن شاء الله تعالى بعد الفاصل نبين ما قالته العرب في شعرها عن الشيب ونأخذ مفردات أخرى بإذن الله. الحمد لله، فهذا عود على ما كنا فيه من الخير من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن لقاء اليوم يحمل عنوان من معين الثقافة، وانتهينا إلى مفردة الأم وحررنا فيها القول من المصادر من الكتاب والسنة ونثر العربي وشعرهم، وثم أخذنا كلمة الشيب وتحدثنا فيها من الكتاب والسنة، ووعدنا أننا سنتحدث عنها من خلال كلام العربي في شعرهم. يأتي بادي الرأي بلا خلاف قول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا البيت دائع شائع عند العامة والخاصة عن مفردة الشيب. كذلك وردت مفردة الشيب في كلام أبي الطيب المتنبي، وذكر كيف أنه رجل خلق ألوفا محبا لمن يخالطه، فهو يقول أنه لو قدر لي وقد أصبحت ذا شيب أن لو عدت إلى الشباب لحننت إلى المشيب، وجعل ذلك في عجز بيت قال فيه: لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، أي لو قدر لي أن أعود إلى حياة الشباب فلست زاهدا بالشيب ولن أفارقه فرحا. وهو يريد أن يبين خصلة الوفاء في شخصه: لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. المفردة الثالثة في من معين الثقافة كلمة أهل، وهي حاضرة بقوة سواء كانت بجمعها أو بتصغيرها أو بحالها كما هي. حاضرة في القرآن: إذ آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا. فالقرآن يشعرنا أن الإنسان حريص كل الحرص على أهله، مؤتمن عليهم، قائم بهم. وهدي أنبياء الله هو الهدي الأكمل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. خاف موسى أن لا يكون في النار ما يبتغيه، فما أحب أن يجازف بأهله معه: أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في القرآن في خطاب الله للوط، خطاب الملائكة للوط: إنا منجوك وأهلك. في خطاب الله عز وجل لنوح: احمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فلفظ أهل محبب في القرآن، يذكرنا تماما بمفردة أم. وأنت عندما تتكلم تتحدث في أي محفل كان عن كلمة أهل حتى مع أهل بيتك، استحضر أنها كلمة محببة تعني مسؤوليتك، قوامك على من حولك. والله عز وجل يقول لزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ولآل بيته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيدخل في هذا أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام جميعا، ويدخل فيها أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن بلا استثناء: الطاهرات، العفيفات، الشريفات، الفضليات. فكلمة أهل حاضرة بقوة في القرآن، وفي القرآن جمعت: شغلتنا أموالنا وأهلونا. فأهلونا جمع لكلمة أهل، وهي من حيث الصناعة النحوية تعامل معاملة الملحق بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. هذا في القرآن. في السنة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الهجرة أنه لما مر على أبي بكر في الساعة التي لم يكن أبو بكر قد تعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه فيها، وأخبره بالأمر العظيم الجلل وهو الإذن بالهجرة، قال: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك. هذه مفردة حاضرة بقوة في خطاب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وردت في أحاديث أخرى في سيرتي صلوات الله وسلامه عليه، وردت في كلام العرب، فذلك الذي يحث الإنسان على التنقل في الأسفار والبحث عن طيب العيش ورغده، يقول أهلا بأهلا أهلا بأهل وجيرانا بجيران، يعني ستجد بدلا إذا رحلت، وهذا خلاف ما كنا نؤمن به قبل قليل. فهذا يقول إنك لو تغربت عن أهلك ستجد غيرهم، وليس الأمر بكما قال، بل أكمل منه قول من قائل: بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن ظنوا علي كرام، بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن ظنوا علي كرام. هذا أكمل من قول القائل: أهلا بأهل وجيرانا بجيران. فحنين الإنسان إلى أهله وتعلقه بهم ونشوه بينهم، كل ذلك مما ذاع وشاع في مفردات لغة العرب في كتاب الله، في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نثر العرب وشعرها. تصغر كلمة أهل فيقال أهي، وقد جاءت في موشحات لسان الدين الخطيب الشهيرة: يا أهيل الحي من وادي الغضا، بفؤادي مسكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقه من غربه. فقوله في موشحته: يا أهيل الحي من وادي الغضا، تصغير لكلمة أهل، وهو هنا المقصود الملاحة والحسن والتعلق، لأن التصغير له معان وأغراض كثيرة، هذا منها. فهذه مفردة أهل في كتاب الله، في خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، في شعر العربي كما حررنا. كذلك من المفردات مفردة رمي، تقال في الحسيات: رميت بحجر، رميت بسهم، وتقال في المقال، قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم، هذا إخبار عن القذف والسب، وهذا ظاهر، لكن لا علاقة لنا بالمعنويات، نحن نتكلم هنا عن مفردة رمي بالشيء المحسوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وقال: ألا إن القوة الرمي، وكله يقصد الرمي بالسهام، الرمي بالرماح بالنبل، المقصود به الحرب. وكذلك جاء من قبل في القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه الآية في حق ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من معجزة يوم بدر. فهذه كلمة مفردة رمي حاضرة في كتاب الله وفي خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. منها اقتبس الشعر العربي، يقول أبو تمام في مدح المعتصم: رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب، رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. وهذا حررنا في حديثنا في لقاء سابق عن أبي تمام. لكن مما يستعدب في مفردة رمي ما ذكره معن ابن أوس. معن ابن أوس شاعر جاهلي، كان له ابن أخت، وكان معن حريصا على أن ينشئه تنشئة فاضلة، لكن ذلك الفتى لما كبر عق خاله، عق معنا، فقال معن في خطابه له: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، ألقمه بأطراف البنان، وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني. نقف الآن مع هذه الأبيات الأربعة لمعنى ابن أوس. يقول: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، يعني منذ أن كان طفلا وأنا أتعاهده، ألقمه بأطراف البنان، أضع له الطعام بيدي بأطراف بناني، تارة أضع الطعام في فيه وتارة أضع الطعام في يده، كل ذلك من شفقتي وحدبي عليه، إذ هو ما زال طفلا، بدأ ينمو بدأ يكبر، فأبحث أعلمه الرماية حتى يتقوى بها على أعدائه، وعلمه الرماية كل يوم. ثم ماذا يا معن؟ قال: فلما استد ساعده رماني. العامة ينطقونها يقولونها فلما اشتد ساعده رماني، وهذا ليس بصحيح. أئمة اللغة من وقفنا عليهم من كبار أئمة اللغة فيما حرروه كالجوهري وابن منظور وغيرهما، كلهم رووا البيت بالسين، فلما استد ساعده رماني، معنى ذلك السداد، السداد في الكلم إصابة المنطق إصابة القول، وفي الرمي إصابة الغرض، وفي الرمي إصابة الغرض. فلما استد ساعده رماني انقلب علي ثم قال وكم علمته نظم القوافي. وقد كان معنى حقا شاعرا، فهذا يعلم ابن أختي كيف يقول الشعر، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية أصبح قادرا على أن يقول الشعر، أصبح أهلا لأن يذكر أبيات هجاني، بدأ بي فهجاني بدل أن يشكرني على ما علمته إياه. ثم قال وعلمه الفتوة كل وقت، كيف يكون رجلا، كيف يطلع بعظائم الأمور، كيف يركب الفرس، كيف يضرب بالسيف، كيف يواجه العدو، كيف يكر، كيف يفر. وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه تجاوز أن راهق وأصبح رجلا، طر شاربه ظهر، فلما طر شاربه جفاني، أخذ يبادلني المحبة والمودة يبادلني بالمودة والمحبة الجفاء، ويعرض عني وينال مني. والأبيات في مجموعها الأربعة تضرب مثلا في من يسيء لمن أحسن إليه، في من يسيء إلى من أحسن إليه. ونحن شاهدنا منها قضية الرمي عندما نتحدث عن قولنا في برنامجنا الباقيات الصالحات من معين الثقافة. فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني. هذه مفردة الرمي في بعض شعر العرب، وذكرنا قول أبي تمام رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب. هذا ما أردنا بيانه وتحريره حول بعض المفردات في مقالنا في برنامجنا هذا من معين الثقافة والعلم عند الله. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء من معين الثقافة، الأخ عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي عبد الرحيم.
والله يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول تفسير الآية في سورة الأنعام، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم.
هذه الكلمة كأنما يصعد في السماء، هل هذا ما يحدث عندما يصعد الإنسان في الطائرة من خوف وصداع في الرأس؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، والله يا شيخ احنا هنا انا عمل سائق حافلة، ونجتهد على الحفاظ على الصلاة في الوقت، لكن في بعض الأحيان في الوضوء امسح على الخفين او على الجوارب، لا استطيع ان امسح مرة واحدة، فأبدأ باليمين يعني وبعد ذلك اليسار، فقد سمعت في بعض الفتوى أن يعني لازم تمسح في مرة واحدة، فهذا يشق علينا.
نعم، واضح السؤال. شكرا لك
شكرا لك يا شيخ.
قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عدت هذه الآية من معجزات القرآن. العلم الحديث أثبت أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى يضيق التنفس، يضيق الهواء. ذلك البلدان ذات المرتفعات يصعب العيش فيها لكثير من الناس، يقولون بتعبيرهم الاكسجين يقل، وكذلك كلما ارتفع الإنسان وعلى. وأما الطائرة فهي مؤمنة من هذا الباب، فليس لها علاقة بالخوف، لا تتحدث عن خوف، تتحدث عن نقص الأكسجين بتعبيرنا اليوم. فالإنسان كلما ارتفع يضيق صدره. هذا الذي أراده الله عز وجل في هذه الآية. ذلكم الزمان لم يكن الناس يعهدون هذا ولا يعلمونه، لكن العلم الحديث أثبت ذلك، والقرآن لا يحتاج لأن يستشهد له، إنما يستشهد به، يستشهد به يعني ما يدل على صحة هذا القول عندهم أن القرآن جاء به من قبل. هذا أخي عبد الرحيم سؤالك الأول. سؤالك الثاني تقول إنك تمسح على الجوارب وأنه يشق عليك أن تمسح عليهما في وقت واحد، اليمين على اليمين والشمال على الشمال، هذا أكمل، لكن لا حرج أن تمسح على اليمين أولا ثم تمسح على الشمال، وحتى لو مسحت على الشمال أولا ثم على اليمين جائز، فالترتيب في العضو الواحد ليس بواجب، لكن الأكمل أن تبدأ باليمين ثم بالشمال. تقبل الله منك يا أخي الكريم وأعانك على ما أنت فيه. نعم، من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي. عليكم السلام، حياك الله. أولا
أسأل الله أجركم
يا أم صهيب، الصوت غير واضح، أعيدي على مهلك.
أسأل الله أن يكتب لكم أجر وفاة والدكم، أحسن الله عزاءكم. كما علمتنا في محاضراتك أن الأب إذا توفي قبل الابن يكون الابن كسب أجره، أسأل الله أن يعطيك أجرك تاما كما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. سؤالي يا شيخ وعميد القيم، في القرآن الكريم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أريد أن أفرق ما بعنا بين الآيات والسلطان المبين.
نعم.
وأما في الشق الثاني في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، هل يصح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى صح هذا الحديث؟ لو تكرمتم دقيقة. لقد رأيت منام وأحب أن أحكي لكم، رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة الرسول، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأصح، وأن هناك رجلان قد أخرج قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الجثة مغطاة
على مهل. على مهل يا أم صهيب، على مهلك، رأيت ماذا؟
كأني في مسجد الرسول.
نعم.
وأن هناك رجلان أخرجا جثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغطاة بكفن أبيض يلمع.
نعم.
وكنت أنا أدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لما تخرجون الجثة، هذا يؤدي بكم إلى المهالك، هذا يؤدي بكم إلى الهلاك. وقالوا يا أخت لا تخافي، نحن فقط نضع العود على هذه الجثة. وقاموا بفتح زادات العود ونثروها، وكان الجوع الأنوار والأضواء، ثم انتهى الحلم، انتهت هذه الرؤية.
وبالنسبة إن شاء الله الرؤية بالنسبة لك خير عظيم، وفقك الله لكل خير، وإن كنت لست معبر رؤى. نأتي للقول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فقالوا ساحر كذاب. الآيات تأتي بمعنى في المقام الأول ما أنزله الله على موسى وهو التوراة، والسلطان الحجج التي قامها عليهم. وقد تأتي الآيات هنا بمعنى التسع آيات التي ذكرها الله عز وجل في تسع آيات إلى فرعون، وهي العصا واليد اخرجها بيضاء من غير سوء، والسنين والنقص من الثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، تسع. والسلطان المبين الحجة، وقد يكون سلطان مبين معطوف على آيات يقال عطف عام من على خاص أو خاص على عام، كلها تأتي، والمراد تأييد الله جل وعلا لهذا النبي الكريم بما بعثه به إلى فرعون وملئه. نعم، الأخ فتحي تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
شيخ صالح، والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله أخي فتحي، تفضل.
الله يكرمك يا شيخ، لو سمحت وتكرمت بدي أسأل سؤال عن صيام التطوع. حسب ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام سيدنا
داود،
صيام سيدنا داود.
نعم.
فاللي هو يوم صوم يوم وافطر يوم، إذا الواحد حب إنه يصوم الاثنين والخميس بالإضافة لهذا الصيام، هل يتعارض مع بعض أو يفضي إن شاء الله؟
شوف يا أخي الكريم، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، وخذ بعذر الله لك الأحوال، الأجساد، طلب الرزق، البلاد، العائلة، هذه كلها يا أخي تؤثر تأثيرا عظيما في النوافل المطلقة النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأخذ من الأعمال إلا ما تطيقون، فلا تلزم نفسك بيوم بعد يوم. هذه إنسان مثلا كبير في السن، إنسان يعني ليس عنده أشياء عديدة مكلف بها، يعيش في بلاد مسلمة تعينه على الطاعة، يعني الأحوال تختلف. لا تلزم نفسك، لأن الله في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه، فإن لم تستطع أن تستمر فلا حاجة أن تصوم يوما وتفطر يوما. حتى الاثنين والخميس، يعني ليس في كل آن تصام الاثنين والخميس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال إنه لا يكاد يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، لكن زاوج. المهم ألا يخلو الشهر من صيام ثلاثة أيام، ألا يخلو الشهر من صيام ثلاثة أيام. وفقك الله يا أخي فتحي من روسيا. من السعودية أخ نواف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ حسنك بخير.
الله عافية الحمد لله.
نشهد الله على حبك يا شيخ، جزاك الله وسداد نور في الدنيا والآخرة. سؤالي حفظك الله، ما أصح الأقوال في وفاة الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه؟
سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد من سادات الخزرج، وقد ذكروا أخبارا عنه أن الجن رمته بسهم كما هو مذكور في كتب السير، وإن كنت أظن أن هذا بعيد. والذي يغلب على الظن أنه رضي الله عنه وأرضاه مرض في آخر عمره، لأنه في يوم بيعة الصديق في السقيفة كان مريضا، والذي يظهر لي أن هذا المرض بقي معه حتى مات بسببه. وأما كون ما يقال يروى أن الجن رمته بسهمين أصابت فؤاده، في غالب الظن أن هذا يصعب القول به. هذا صحابي جليل محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. نعم. الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، كيف يتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ جزاكم الله خير ووفقكم وسددكم.
آمين. شكرا أخي محمد. تقي مصارع السوء، هذا الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فإذا أراد أن يحفظ الله عبدا من عباده أن يموت ميتة سوء، هيأ له، حبب إليه، أعانه على أن يصنع المعروف. فكله قدر الله بقدر الله، وتسخير الله لعبده، وحفظ الله عز وجل لذلك العبد. قد يكون لهذا العبد خصوم، وهؤلاء الخصوم يريدون أن ينتقموا منه بطرائق عدة، من مكر وكيد. فيريد الله عز وجل أن يحفظ هذا العبد من كيدهم ومكرهم، فيحبب إليه صنائع المعروف. فتجد الرجل يتصدق، يطعم، يتفقد الأرامل، اليتامى، المساكين من قراباته وغير قراباته، يتعاهد ضعفاء الجيران، أشبه ما أشبه ذلك من صنائع المعروف، يعين في كل آن وحين. فهذه يجعلها الله عز وجل سببا في أن لا يصرع مصرع سوء بحفظ الله جل وعلا له. وقد قلت إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، كمن يريد الله أن يكتب له أن يموت في بلدة ما بعيدة عن دياره، بعيدة عن وطنه، فيجعل الله عز وجل له حاجة في تلك البلدة حتى يذهب إليها، ليذهب هناك إلى أجله. إن كل شيء خلقناه بقدر، هكذا قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. يا أخي محمد. محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام. كيف حالك يا شيخ؟
بخير يا أخي محمد.
والله يا شيخ إننا نحبك في الله، وعندما نسمعك تبعث فينا الأمل في حب الله وحب الآخرة
الحمد
وحب
لله.
الصالحين.
الحمد لله. الحمد لله. الحمد
والله يا شيخ، أريد أن أسألك ثلاث أسئلة بسيطة.
تفضل.
السؤال الأول، كيف نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد صيغة أن الصلاة نعلمها.
نعم. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هل هي السنن أو الرواتب أم 12 التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟
نعم. السؤال الثالث. نعم.
والسؤال الثالث، لا إله إلا الله، السؤال الثالث نسيت، ادعو لنا الله ربي سبحانه وتعالى أنني إن شاء الله أدعي الله بخير الدنيا والآخرة، والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يلبسك وأهل بيتك لباس العافية والتقوى، وأن يصب عليك وعلى أهل بيتك الخير صبا، وأن لا يجعل عيشكم كدا، وأن يغفر لنا ولك ويرحمنا وإياك. هذا الدعاء. بالنسبة للسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال له يا رسول الله، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا. الذي يظهر لي أن السلام مراد به السلام المعروف، أو السلام الذي نقول في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام عليه وهو في قبره عندما يزار ونصل إلى القبر الطاهر الشريف، فنقول السلام عليك أيها النبي كما نسلم على صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما، وكما نسلم على جميع موتى المسلمين. فهذا السلام، والصلاة عليه أكمله الصلاة الإبراهيمية كما هو معلوم. أما حديث أم حبيبة رضي الله عنها، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا يا أخي محمد من الجزائر، هذا السنن الرواتب وليست قيام الليل. قيام الليل أجرها أعظم، لكن السنن الرواتب الركعتان القبليتان اللتين قبل صلاة الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه في مجملها 12 ركعة، هي السنن الواردة في الحديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخي محمد، أم عمر من الشارقة.
يا السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام، حياك الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
ألو.
نعم معك، تفضلي.
أيوة، السؤال الأول شيخ، عندي مشاكل كثيرة حصلت لي في الفترة الأخيرة، يعني في العمل وفي البيت مع الأهل، هل هذا غضب من ربنا؟
لا يلزم أن يكون غضبا، قد يكون ابتلاء، وحاولي أن تسعي إلى الاستعانة بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن تنظري في أسباب هذه المشاكل، وتحاولي أن تتغافلي عن بعضها حتى لا يكون عاقبة الأمر هما وغما عليك. الثاني،
السؤال الثاني، هل إذا أنا ما حلمت بوالدي المتوفي، هل معناها ماما يعني من يوم ما توفى أنا ما حلمت به؟
ما يلزم، لا يلزم أن الإنسان يرى من مات من قرابته في منامه، يعني لا يدل ذلك على شيء، لا على عقوق ولا على غيره. قد يموت الإنسان والداه، أو يموت بعض قرابته ويمكث دهرا طويلا، قد إلى أن يموت لا يراهما في المنام، لا يعني ذلك أنه عاق لهما، أو غير محب أو غير مود لأهل لقرابة أولئك الذين سبقوه إلى الله. لا يلزم أن يرى الإنسان رؤيا في من سبقه إلى الله. لا تأخذ الأمر بشيء من غير الأمر غير المقبول، يعني تأخذ الأمر بيسر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واكتب لهم الخير واجعل لهم نافذة على الجنة، ادعو الله لهم وهذا يكفي. أم ريم، تفضل يا أم ريم.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ الله يسلمك، كان عندي سؤالين بس حابة أسألك إياهم. الأول عن الوالدين، أنا عندي والدين، يعني أنا من نوع اللي أحب والدي كثير اللي هو أبوي يعني، فأنا ما مقصرة منه، اللي أقدر عليه يعني قاعدة أساعده منه وأسوي له وكل شيء. فآخر فترة هو قام يطلبني في المادة، وقاعد أقول له أنا ما أشتغل، وحاليا رجعت حق زوجي، كنت من فترة عنه ورجعت له، وعلى كثر ما أقدر يعني قاعد أخذ من زوجي وأودي، أو ساعات أخذ بدون ما يدري الزوج، أجمع من مصروفي وأرسل له، فكان ما يكفي وأرسل يعني مبالغ مش صغيرة، والحمد لله يعني الله عارم بنيتي أنا شو أرسل له وأساعده، هو مضغوط يعني إنسان يعني كبير في العمر بس يشتغل، عنده خواتي أصغر مني يعني يشتغلوا كل شيء، بس مو راحمني. فآخر مرة زعل مني عشان ما أرسلت له مبلغ، وقلت له والله ما عندي، فقام سكر لي بلوك ودعا علي.
يا أختي أم ريم، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. الآن السؤال واضح، لا يلزم أن تبعثي له بالمال بهذه الكفة.
يجوز ولا ما يجوز؟
نعم،
يعني هل هذا اللي يسويه هو بحقي صحيح؟
ما يفعله هو غير جائز، لا يلزم طاعتك له بهذه الدرجة، إنما الطاعة في المعروف. أنت امرأة ليست رجلا، لا تكلفين ما لا تطيقين، ما تيسر عندك وزاد وعفى أعطيه منه بعضه، وهو رجل يستطيع أن يبحث عن عمل وله أبناء، فهو كونه لا سمح الله يعني في شيء من الرغبة في المادة والجمع لا يعان على هذا، فلا تعتبرين شرعا مقصرة في حقه. في سؤال ثاني يا أختي شهرزاد تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. قبل النهاية بسرعة يا أختي الكريمة.
بس بدي أقول لك أنا كنت أموري كانت كلها تمام، وكان كل شيء تمام الحمد لله، بس فجأة ابتليت وراح مني كل شيء وراح مني شغلي. فأنا يا شيخنا بس بدي أطلب منك بس شي دعوة يعني. من
الأخت هرزاد تقول أنها تعاني من أشياء كانت يعني بين يديها ثم تشعر أن كل شيء قد ذهب عنها، يعني هي تقول يا صالح أدعو الله لي. يجب أن يعلم يعني أن يعني كون الإنسان يظهر للتلفاز وما أشبه ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون وليا أو مقبول الدعاء عند الله، نحن نجتهد. فأنت أول الأمر أنت المكروبة يا أخت شهرزاد، أنت أدعي الله جل وعلا، أطلبي من الوالدة إن كانت موجودة أن تدعو لك، ونحن ندعو لك مع من يدعو. نسأل الله عز وجل أن يرد حالك وأن يعيدك من الحور بعد الكور، وأن يغنمك السلامة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان لقاء اليوم من معين الثقافة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.